ونعرف أن العمل أعيان أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق بالنسبة لقول العلامة رحمه الله أنه إذا جف البول فيكتفي بغسلة واحدة، وإذا لم يجف بغسلتين. وذكرنا الدليل الأول، قلنا في غير محل. الدليل الثاني هو الرواية حسن بن حسين بن علاء، حيث فيها يعني قيل فيها بالزيادة اغسل مرتين، الأول للإزالة والثاني للإنقاء. قلنا هذه الزيادة لم تثبت انصافا، لم تثبت في الكتب، إنما ذكرها العلامة رحمه الله المحقق في المعتبر، ذكرها المحقق في المعتبر. قال صاحب المعالم: وأحسبها من كلامه، يعني ومن كلام المحقق زيادة منه، فلم تثبت انصافا هذه الزيادة. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا ثبوت هذه الزيادة، انه فعلا هو قال الأول الإزالة والثاني الإنقاء، لو سلمنا ثبوتها وأن هذه موجودة ثبوتها، لا يمكن أن تكون هذه الزيادة مفسدة للأخبار الآمرية بالغسلتين. ليش؟ لأن إذا لاحظنا يعني غالبا عند الناس لما يغسلون الثوب أو البدن من البول يغسلون بعد ما ينشف، بعد ما يجف، وغالبا هكذا، ويعني يندر بمكان أنه يعني يغسل البول ولا زال موجودا، لا زال موجودا، يندر بمكان. فلو حملنا كل الروايات الواردة في الغسل مرتين، لو حملنا على هذه الرواية أن الأولى لأجل جفف البول والثانية لأجل كذا، حمل على الفضل نادر جدا انصافا. فبعيد أن تكون كل الأخبار واردة لأجل هذا الفرد النادر جدا. فلذا انصافا يعني حتى لو سلمنا الزيادة فحملها على هذا الأمر حمل على الفرد النادر جدا. هذا واحد. أضف إلى ذلك سياق الكلام يختلف. اغسله مرتين، إذا تحمل الثانية على التطهير والأولى على إزالة النجاسة يصبح يعني خلاف السياق. حمل الغسل الأولى على معنى والغسل الثاني على معنى آخر، فخلاف إطلاق اغسله مرتين. هكذا يفهم العرض في المرتين، الأولى يعني الإزالة فقط والثانية للتطهير. ما أقول هذا الدليل، إنما مؤيد، يعني خلاف السياق. هذا يعني يظهر أن السياق واحد، فحمله هذا على معنى ذاك على معنى خلاف سياق الكلام انصافا. من هنا يتضح لديك يعني الخلاصة أن ما ذهب إليه العلامة رحمه الله في غير محله، فهذا التفصيل في المقام في غير محله، بل لا نحمل الغسل على الغسل المتعارف في الأولى والثانية. هذا تمام الكلام فيما ذكره المحقق العلامة رحمه الله. أما ما ذهب إليه صاحب المدارك والمعالم من التفصيل بين البدن والثوب، فصلوا، قالوا في الثوب يغسل مرتين، في البدن مرة واحدة. هذا التفصيل بأي دليل أخذ؟ ليش؟ بعضهم قال يعني يريد أن يعلل لهما، يعني يريد يذكر مستند لهما، لعل المستند أن الروايات الواردة في تطهير البدن مرتين من البول ضعيفة السند، ضعيفة السند، فلأجل ذلك فرقاها بين الثوب والبدن. ولكن هذا التعليل أو هذا المستند في غير محله. ليش؟ لأن قلنا الرواية الصحيحة وحسنة مرت معنا، تدل على أنه في البدن مرتين، حسنة وصحيحة، وإذا غيرها موجود لعله، ليست الرواية ضعيفة السند، بل هنا هذا التفصيل غريب، ولذا لم يوافقهما أحد على الإطلاق على هذا التفصيل. ليش وصلتم؟ في الروايات روايات موجودة، وارد في الطوب والبدن، في كل منهما وارد الروايات، وكل منهما صحيحة وحسنة وما أشبه ذلك، فلذا تفصيلهما في غير محله. وفي الواقع هذا غريب، هذا التفصيل إنصافا لا معنى له، الواقع هكذا. ثم بعد أن عرفت هذه الأمور، أن لا تفصيل العلامة في محله ولا تفصيل صاحبي المدارك المعاني في محله، بقي عندنا أمور لابد أن ننبه عليها ضرورية في المقام لتتميم البحث حول يعني شرائط الغسل وكيفية الغسل. ثم أنه ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره مما لا يكدح. رسول الله شو البول، يصيب الثوب البول، البول يا بول، مطلق البول، سواء بول الإنسان الآدمي أو الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. كما كل اللحم قلنا بوله وثوبه يعني وروثه طاهر، على كل حال يستحق إطلاق صالح. فإذا التخصيص بالبول، بول الآدمي ليش؟ يعني مثلا الهمداني رحمه الله، محقق الهمداني، نعم المحقق ونعم الرجل منصرف، يقول الروايات منصرفة إلى بول الآدمي منصرفة. ولذا يقول، ومما يؤيد الانصراف أننا لم نجد تفصيل بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، لم نجد تفصيل. لو كان المراد يشمل ما لا يؤكل لحمه لفصلت الروايات نوعا ما، بينت ما فصلت. هذا يؤيد الانصراف، يقول رحمه الله الهمداني، وحق الهمداني. والجواب، نحن لسنا يعني متزمتين بالأصول بحيث لا نحيد عنه. ممكن الإنسان أحيانا يعني يذهب يمينا شمالا، لكن مع الحفاظ على القواعد. أما يذهب يمينا شمالا بلا القواعد، لا، ليس هناك فائدة. نحن في مقام الانصراف نوعا ما عندنا تشدد في الانصراف. ليش؟ الانصراف ليس أمرا سهلا، يعني دعوة الانصراف دعوة سهلة، لكن إقامة الشاهد على الانصراف، على دعوة الانصراف، إقامة البينة يعني الدليل، هنا يحتاج لصعوبة. كل انصراف، نحن قلنا الانصراف على قسمين، انصراف خارجي وحاقي. الذي يضر بالإطلاق هو الانصراف الحاقي، يعني من حاق اللفظ ينصرف، لا من الخارج كثرة وجود وإلى آخره وما أشبه ذلك، هذا لا يضر بالإطلاق. أما أننا نلتزم بهذه المقالة ثم في التطبيق العملي لا نلتفت إلى هذه التفاصيل، لا معنى له، لابد أنه نطبق ما ذكرناه في الأصول، وإلا ينطبق علينا ما قيل في حق البعض أنه كان يدرس الأصول في الليل والفقه في النهار. في الأصول ذكر أن الانصراف الخارجي لا يضر بالإطلاق، لأنه أكلم العالم وينصرف إلى السيد الهاشمي، العالم السيد الهاشمي أو للناس بالكبر. لكن هذا لا يضر بالإطلاق، ولا لم يبقى إطلاق. فكان يدرس الأصول في الفقه، كان يدرس النهار في النهار في الفقه، فتمسك بالانصراف في النهار بالفقه، و ولم يراعي هذه الجهة الانصراف الثالث العقدي. فقيل له الشيخ انا بالامس بالليل ذكرت في الاصول انه يعني الانصراف الخارج لا يضر. قال كلام الليل يمحوه النهار. واذا كان هكذا لا ما يصير، كلام الليل يمحوه النهار، اصول اصول قواعد هذه. اما كلما جاء هذه السنه وهذا الشهر شهر صفر يمحو ما ذكرنا في شهر محرم وما ذكرنا في ربيع يمحوه شهر صفر، من اجل الفائده لابد قواعد ثابته يمشي عليها الانسان. نعم قد يغير راي الانسان احيانا ممكن هذا، لكن قواعد قواعد بالنتيجه. فلذا نحن وان كنا لسنا في مقام ابن حمدان رحمه الله، مقام عظيم، لكن يحق لنا ان نتساءل انه شيخنا هذه يعني هذه دعوه الانصراف لا شاهد عليها، صافا لا شاهد عليها، ليس من حق اللفظ هذا الانصراف، ليس من حق اللفظ، وبناء عليه نحتمسه بالاطلاق. نقول بول يعني بول ما لا يفتح، سواء كان ادميا ام غير. ومن هنا من هنا نقيد اطلاق حسنه عبد الله بن سنان، اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه. هذه الحسنه، الحسنه الوسائل باب ثمانيه من ابواب النجاسات، حديث اثنين اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه. وهذه لو كنا وهذه الحسنه ماذا كانت؟ مطلقه يعني ولو مره واحده، هذا ما مطلق، اغسله مره واحده او مرتين مطلق يعني ولو مره واحده. نقيده بالروايات المتقدمه تقول اغسله من البول ماذا؟ مرتين. نقيده نقول لا، المراد حينئذ مرتين ليس مره واحده. نقيده، هذا هو الانصاف في المقام، هذا الامر الاول. الامر الثاني ايضا بحث مهم، وهو هل يعتبر الفصل بين الغسلتين ليتحقق العدد ام لا يعتبر؟ في مقام احتياج الى الغسل مرتين مثل البول، مثلا اليد نغسلها مرتين، او الثوب إذا لا نريد أن نعصره، إحنا قلنا لا يستطيع العصر مثلا، هل يكفي الصب بمقدار الغسلتين في تحقق الغسلتين أم لابد ماذا؟ من الفصل. هو يقطع الماء يعصرها مثلا، أو لا يعصرها يقطع الماء أو يحوله مكان آخر ثم يغسل مرة ثانية. يعني أول الغسلتين تحتاج إلى دقيقة مثلا، الغسلتين تحتاج إلى دقيقة مثلا، ها؟ طيب هو أول غسلة واستمر إلى دقيقة لم يفصل، لم يفصل دقيقة، بحيث لو أردنا أن نغسله مرتين أيضا دقيقة واحدة، مرة واحدة ثم وضعنا اليد مرتين أيضا دقيقة، فهل يكفي الفصل التقديري بإمام أخرى أم لابد من الفصل الحسي بينهما؟ هل يشترط؟ مشهور الأعلام قالوا يشترط الفصل الحسي، منهم صاحب الحدائق صاحب الجواهر والشهيد الثاني وما شاء الله كان من الأعلام والهمداني والسلام القاسم الخوئي وأخي جماعة من الأعلام. المصنف في الذكرى الشهيد اكتفى ماذا؟ اكتفى باتصال الماء بقدر الغسلتين، يعني لم يشترط الفصل الحسي، اكتفى ان الماء متصل بقدر غسلتين بغير غسلتين، فلا يشترط حينئذ الفصل. قال صاحب المدارك وهو مشكل، نعم لو كان الاتصال بقدر زمن الغسلتين والقطع أمكن، ليس فقط الغسلتين مقدار القطع، ولما يقطع غسلة ثانية مثلا ويعود يحتاج إلى وقت القطع قد ياخذ القطع مثلا نصف دقيقه، ثانيه ثانيه ما ندري. فاذا كان الغسل يقول صاحب المدارك بقدر الغسلتين وبقدر القطع بينهما يكفي حينئذ، ولا يشترط الفصل الحسي، لا يشترط الفصل. هذا صاحب المدارك رحمه الله ايضا امكن. قال وهو مشكل، نعم لو كان الاتصال بقدر زمن الغسلتين والقطع امكن الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد، فيما لا يعتبر العصر فيه، لا يحتاج العصر، لان اذا يحتاج العصر هو العصر هي قطع على حاله وحدها امكن. قال ويكفي يعلل لان اتصال الماء في زمن القطع لا يكون اضعف حكما من عدمه. سبحان الله، إذا قطعناه وثم مرة ثانية قلت نصح، إذا كان متصل وهذا مقدار القطع فيه ماء، يعني مثلا الغسلتين تحتاج إلى دقيقة، أول غسلة مثلا ثلث دقيقة والقطع كان بمقدار كذا 10 ثواني وإلى آخره، والباقي بمقدار ثلث دقيقة مثلا، يعني الكل دقيقة، والقطع كان ما فيه ماء مثلا 20 ثانية قطع كان. نحن الآن خلي ما كله دقيقة واحدة، هذا ما يكفي، والقطع يكفي يا صاحب المدارك، هذا أكثر المفروض، والماء استمر. يعني أفرض أنت طهر إيدك مثلا، يدك أول مرة قطعت مرتين خلصنا صحيح، خلي هذا المقدار الغسلتين والقطع، ما مستمر، يعني صار عليها ما أكثر من القطع. المفروض هذا يكفي توسع المدارك. قال لأن اتصال الماء في زمن القطع لا يكون أضعف حكما من عدم القطع، لا يكون المدارك. وممن وافق المصنف في الاكتفاء بالفصل التقديري المحقق الثاني في جامع المقاصد في باب الاستنجاء، كما أنه حكي عن جماعة من الأعلام الاجتزاء باتصال الماء الذي يغسل به وتدافعه بقدر الغسلتين، إذا جماعة وافقوا. إذا أصله الشهيد رحمه الله شيء أول. وأنا أقول لكم شيء بالمناسبة، كثير أحيانا الإنسان يتأثر بالذي أكبر منه أو أعلم أو كذا، يتأثر به. ولذا حكي بعد الشيخ الطوسي رحمه الله، الشيخ الطوسي في وقته وكان معروف شيخ الطائفي وكذا، كثرة التأثر به، تأثر بآرائه، ما صار آراء جديدة، حتى بعضهم قال حيف على الشيعة بعد ما عندهم مجتهد، صاروا مقلدين للشيخ الطوسي. الإنسان أحيانا يتأثر بالعالم الكبير الذي كذا وكذا. الشهيد معروف، الشهيد من مثل الشهيد؟ الشهيد الأول وما أدراك ما الشهيد من صفر. أخي يوم من الأيام كنا في درس الأستاذ نرجع الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف، يوم من الأيام فكان يقول أيهما يعني أولى أو أهم عند الأعلام عندنا، الشهيد أم المحقق صاحب المعتبر؟ ثم سكت، ما أراد أن يذكر أكثر من ذلك. الشهير معروف إنصافا بآرائه ودقته وكذا، والأعلام كلهم هكذا جزاهم الله خير. على كل حال فتأثروا بالشهيد، لما تأثروا به جاءت الفتاوى. انظر أول ما قال الشهيد في هذه الحالة، الشهيد وتبعه بعض الأعلام. ومن هنا الفقيه لا ينبغي أن يحب الفقيه أو الفتاوى، فتاوى الأستاذ أو فتاوى الفقهاء أو كذا إلى آخره، لما يكون مغرم به أو بالفتاوى قد يتأثر به. أخي يوم من الأيام السيد الزنجاني أطال الله في عمره، مرجع اليوم وفقكم، كنت أمشي أنا وياه، قال لي شيخنا الفقيه ينبغي أن لا يحب الفتاوى، إذا أحبها يتأثر، لأن الحب يعمي. لما يحب الفتاوى هكذا لا ينبغي أن يحب، ينبغي أن يكون يحب الدليل، يعني يتبع الدليل. أما إذا حب الفتاة أعجبته يتأثر بها، يتأثر بها. لذا صاحب الجواهر أحيانا لما يريد أن يحمل على صاحب المدارك، وصاحب المدارك معروف يعني إنصافا بحسن سلیقته وبوضوحه، ويتلاحظ اليوم المدارك هذا الكتاب كثير موفق. أنا بعد التتبع إنصافا ليس فقط يعني آراؤه جميلة وأنه عنده حسن سليقة وأنه عنده أمر عرفي، هناك شيء آخر، شيء آخر حاصله أنه عنده وضوح في المطلب ما شاء الله. أنت اقرأ، أنا أحيانا لما أقول اقرأ أشرح في قراءة الكتب الفقهية، أول ما أشرح به كتاب المدارك، نعم بركة، ليوضح لك المطلب وبوضوح تام، والزوائد وما الزوائد ما يذكرها. تجد هذا الكتاب موفق، طبعا بعد الاتكال على الله، وكانت نية الأعلام سابقا، الأعلام لما يكتبون يكتبون لله، يكتبون لله. على العموم فماذا يقول عنه صاحب الجواهر؟ يقول هو متأثر بجده الشهيد، يقول لأن التربة، التربة في المكان يؤثر في الصديقة، إذا اكتشفت من بلد واحد وكذا يقول هذه التربة تؤثر، تؤثر به. أحيانا صاحب الجواهر هكذا يقول رحمه الله، وينسى نفسه أحيانا هو ماذا يقول أيضا، هو رحمه الله ورحمته الواسعة. على العموم فتأثر به صاحب المدارك، وتأثر به المحقق الثاني وبعض الأعلام. يعني على كل حال بالنتيجة نحن ما لا نريد شيخنا، لا نريد هذه، لا قد يتأثر هو بلا إشكال، أقول بشكل عام يعني أنا أتكلم، الإنسان لا يخلو من التأثر شيخنا، أنا أقول بصراحة، لكن مرة يكون تأثره واضح جدا. يعني أنا أعرف، أنا أعرف يعني ليس شيء يعني مخفيا، السيد الخنساري رحمه الله والشيخ الأراقي عليه الرحمة، وكانوا في عصر واحد، أنا أدركت زمن السيد الخنساري، ويعني كان في نعم لما توفي كان 95 سنة عمره، أو 96، في الناس في 94 توفي لعله كذا، وكان قيل للشيخ الأراقي رحمه الله، قال الشيخ ليش ما تكتب رسالة عملية؟ هو كان زميل للسيد الخنساري ودائما يتباحثان مع بعضهم البعض، يعني لما في الصغر، فقال أنا آرائي موافقة لما كنت أتباحث مع السيد الخنساري، قلد السيد الخنساري رحمه الله، قلدوه. ممكن أحيانا يتأثر بعض الرفيق والصديق مع الأستاذ وكذا، فكثرة التأثر هي التي نوعا ما غير يعني ممدوحة، أما أصل التأثر من هو الذي لا يتأثر شيخنا إنصافا؟ على العموم أن أتركنا من هذا البحث، من يتأثر ولا يتأثر ومن كذا إلى آخره، الإنصاف ما قال، هل الإنصاف مقدار الغسلتين تكفي أو لا تكفي؟ هو الكلام ده، يعني هل لابد من الفصل أم لا؟ نحن الوارد عندنا ماذا؟ اغسله ماذا؟ مرتين. عند العرف، ونحن نرجع هذه ما فيها، هذه ماذا قال صدر المتألهين في الأسوار، وماذا قال فلان في الكتاب الفلاني، هذه مرجع للعرف. أيها العرف، هل ترى الصب بالماء بمقدار غسلتين اسمه غسلتين أو غسلة واحدة؟ غسلة واحدة. الأحكام، المفاهيم، ليس الأحكام، المفاهيم مبنية على ماذا المفاهيم؟ العرف يقول أنا ما أفهم هذه غسلتين، أفهم أنها أو هذا أو هذا. هل هو الأنصاف لنا؟ لا مسألة رواية عندنا، ولا آية شريفة في سورة البقرة، ولا إجماع، ولا أنه كذا وكذا صدر المتألهين وغيره في الفلسفة، إنما مسألة فهم عرفي أنه هذا يصدق مرتين أو لا يصدق، هذا هو الشيء. ولذا الشيخ رحمه الله، الشيخ أحيانا عنده بعض الأمور يعني فيها ما فيها، في موارد الغسل غسل الجنابة. تقول إذا الإنسان يغتسل يغتسل فالأحوط وجوبا عنده أن يقطع عن اليمين والشمال الرأس، يغسل الرأس أحوط وجوبا عنده، يقطع لما كذا اقطعه شوي ابتعد ثم اغسل الأيمن ثم الأيسر. لكن قلنا انصافا هذا في غير محله، في غير محله. ليش؟ وليس إبقاء، والماء ينزل هذا حتما عند الأرفف يغسل اليمين ويغسل اليسار، لأنه إبقاء الغسل الأولى مثلا وكذا، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الفصل في الغسل. يقول هو الأحوط وجوبا الفصل، الفصل. والشيخ رحمه الله أستاذنا نعم برحمته الواسعة رحمه الله الواسعة أيضا تأثر به وأيضا يقول أحوط وجوبا، أحوط وجوبا. لكن ما في داعي لهذا الاحتياط قطعا، هذه هو يعني هو إحداثي وليس استمراري. هو غسلنا أولا، غسلنا أولا، غسلنا أولا. الآن أنا نويت اليمين خلاص، ما في شيء شيخنا، ما يحتاج، ما يحتاج. وإن كان هذا الكلام قد وسوس الإنسان يقول أنه الاحتياط وكذا وإلى آخره، ما يحتاج لهذا الأمر. على العموم فالإنصاف أنه عند العرف لا يقال هذه هذا، يقال غسلي واحدي، غسلي واحد وأنا مطلوب مني غسلتين. لابد من الفصل الحسي. هذا الأمر، الأمر الثاني. الأمر الثاني أيضا الأمر الثاني مهم. قلت شيخنا الروايات واردة في غسل الثوب البدن مرتين، هل يشمل غير الثوب البدن أم لا؟ يعني أفرض الأرض، أفرض مثلا قطعة قماش لم يصدق عليها الثوب، آخر الثوب يعني ليس كل قطعة قماش هو ثوب، لا بعض القطع هذا يعني قبل أن يخاط لا يقال له ثوب قبل الخياطة، الثوب ما كان له أكمام مثلا وكذا وآخره يسمى ثوب يلبس كذا وليس أكمام، يعني هي خاصة. وعند كثير من الأمور لا تسمى ثوب. فهل إذا أصابها البول أيضا تغسل مرتين أو فقط نقتصر على البول على الثوب والبدن؟ بما أنه شرع اليوم الحمد لله رب العالمين.